يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال محمد رحمه الله والحديث هو 35 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا نتزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته محتج به في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا فرصة ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا الحديث حديث حسن وله لفظان كما رأيتم واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة. وهذه الجملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الآية بثمانها اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن الرسول عليه السلام ذكر هنا الجملة الأولى من الآية فقال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. إذا كان أحدكم عنده نسخة من الترويج فقد تكون نسخته كنسختي هنا ولا تزدادون وهي واحد الصواب كما يدل عليه السياق والرجوع إلى الأصول ولا يزدادون أي الناس الذين ذكروا صراحة في سياق الحديث حيث قال عليه السلام اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والقصد من الحديث واضح وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت فما أخبر به ربنا عز وجل الآية الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال اقتربت الساعة فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلى حرصة أي كأنما الساعة ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم. ولذلك في الرواية الأولى لما قال اقتربت الساعة ولم تزداد منهم إلا بعدا، يعني في تصرفهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة، وكأن الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا، لذلك هم لا يهتمون، وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد للموت في العمل الصالح، فهم على خلاف ذلك، لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكاذبا عليها، وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة ودلو أسقاطها السورة فضلا عن الكبرى، فإنما يعني لذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب التائب منهم، وقبل أن يرجع التقي عن عمله الصالح إلى العمل الصالح. قوله عز وجل اقتربت الساعة بمعنى استعدوا لها، فالساعة قريبة، لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس عن الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا حديث حسن كما قلنا، أما من بعده فحديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري وغيره. عبد الله هنا هي عبد الله المشعوذ، وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأخرة المقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة، على رأسهم هذا عبد الله المسعود، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عباس، فأكبرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. من أي ذلك اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا عبد الله فالمقصود به ابن مسعود، لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي تروي الأحاديث بأسانيدها إلى الصحابة، فالقاعدة هنا تقل ولا تضطرد بل لا نظام لها، وإنما يتميز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحده، فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في الرواية مثل علقمة أو يزيد الأسود أو غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله المسعود، وإن كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في إسناد آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل سالم وراويهما كذلك عبد الله بن عمر، لأن الناس يكون مولاه والسالم يكون ابنه، وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء ابن أبي رافع مثلا المكي وغيره فهو عبد الله بن عباس، وهكذا يعرف عبد الله في الأسانيد بالنظر إلى الراوي عنه. أما حينما يأتي علماء الحديث فيختصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة فإذا قال عن عبد الله فإنما يعني نبي ابن مسعود. ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط ناله والنار مثل ذلك. هذا إليه أن الإنسان قريب من الجنة وقريب من النار، قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الصالح. وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو صالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان، فصحيح حين ذات أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده وأقرب منه من صراط النعيم. وصراط النعيم لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به خير النعيم، هكذا فسره بعض الشراح. لكن يبدو لي أن لا حاجة لنا إلى مثل هذا الشرح، لأنه في ظني أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. هناك الحديث الصحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيخلط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيخلط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في حلقة التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انخلاقهم أو بعد كلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعرابي الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عما فرض الله عليه. فلما أخبره بالصلاة الخمس المفروضة وصوم رمضان قال: هل علي غير ذلك؟ قال: إلا أن تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصاد إلى عباد الله عز وجل على الفرائض فقط دون الاهتمام ودون النوافل المستحبات. فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان جائزا شرعا فهو قريب القانعين المقتصدين بأقل عمل من جهة، ثم ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الفريضة المحصورة القليلة على وجه التمام والكمال، بحيث أنه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحكم في نهاية المطاف عليه لأنه ما أدى الفرائض التي أوجبها الله عليه إذا ما كان قد قصر في بعضها في بعض أركانها وسنوكها. لذلك كان من السنة حفظ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن أيضا، ليس فقط في الفرائض على مذهب ذلك الأعرابي، لأن ليس كل الناس ممكن أن يحكم عليهم أنهم إذا قالوا قولا وفوا به، وإذا عاهدوا عهدا أيضا وفوا به، فقد يخلون، فلا بد أن يكون عندهم شيء من الاحتياط ليسد مسد ذلك الفائت من الفرائض. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم سورة الخاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها، حين قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة: فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع أتتم له به خيرته، هل له من تطوع أتتم له به خيرته. الفريضة قد تكون ناقصة كما أو كيفا، فيسدد النقص على حساب هذا الشرط التطوع اللي هو من الزاجات الاحتياطية. لذلك لا يحسن بنا أن نكون متسرعين في الخروج أو في الانصراف بعد السلام إمامنا من الصلاة، وإنما علينا أن نأتي بكثير أو قليل من الأشعار والأوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة. من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم التفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ما معنى الحديث؟ أي فيدخل الجنة، ما في شيء يمنع من دخول الجنة إلا بقاء حياة، فإذا مات دخل الجنة. هذا الحديث التفسير لحديثنا هنا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراط ناره، والنار مثل ذلك. إذا بيت القصيد من هذا الحديث في فقرتيه إنما هو الحظ على العمل الصالح الذي يدخل الإنسان الجنة، والنهي عن العمل الصالح عن العمل الصالح هذه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن سعد بن ابي وقاص، لا لا حسن من قبل والحسن من بعده، وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالقياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفطر الحاضر، وصل صلاة وأنت موجه، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث فيه حكم عديدة. يقول في تقريره رواه الحاكم والبيهقي في الجهد، وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد: رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، يطلب منه وصية حقا في ذهنه أمد حياته. وفي بعض الروايات قال له وأوجز لي في الوصية، هذا رجل عاقل حكيم، فأوجز له عليه السلام في الوصية وقال له عليك بإياه، فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة لا يعني ألا يتخذ الإنسان أسباب، ولكن يعني شيئا، طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في عصر جاهلهم، وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. يظل الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في كل، لا يخطر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا. وبالأولى وأحرى أنه لا يخطر في باله أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها، وليست لأنها سببا فقط، ويجب أن يفرق بين الأمرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بالأخذ بذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول عادة الماديين الكفار أو أشباههم من الضالين والمحاربين المسلمين. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به، ليس لأنه سبب فقط. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين، أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا لرزق ما، لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا، ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية، ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد أن يكون مهجورا في العالم الإسلامي فضلا عن عالم الكفر. ذلك مما يدل عليه انتداب المسلمين على جلب الأموال وجمعها وتكريزها من أي طريق كان، سواء كانت هذه الطرق طرقا شرعية أو غير شرعية. لذلك فحينما الإنسان يتذكر بمثل المناسبة وهو يسمع قول الرسول عليه السلام أن يقطع الرزق الرياس مما في عند الناس، هل معنى هذا ألا يفتش مجرى عن عمل، ألا يسأل عن سبب رزق؟ جواب لا، لكن لا تضع أملك بالإنسان، وإنما ضع أملك في خالق الإنسان أولا، ثم حينما تفتش عن السبب الذي أولا لا تجعله عندك، ثانيا فكر هل هذا السبب اشتراه الله لك أم لا. فإن علمت أنه غير مشروع اجتنبته، وإلا فإذا وقعته فلم تعلق أملك بالله عز وجل ولم تقطع إياك مما في أي الناس. وكل الناس إلى الخليل مع الأسف الشديد لا يعملون بهذا الحديث إطلاقا. كثيرا ما نلتقي مع ناس متعددين صالحين، لكن لا سرعان ما نكتشف منهم ارتكابهم لمخالفات شرعية في بيوعهم وفي شرائهم. هذا مثلا ميلادي، ولا أعني مرابعة اليهود المكشوفة، وإنما يبكي أنه يتعامل مع الهنود ويضع ماله في البلد، ومنهم من يأخذ الربا الذي يسمونه بعيد فيه الفائدة، ومنهم من يتورع زعما فيترك له من فائدة أو ربا بالأصح، يقول أنه أنا ما أطول الربا، يتوهم أنه رجل متقي. حينما نصطب بمثل هذا الواقع المؤلم وننكر لأن هذا واقع حرام، وإن كنت لا تأكل الربا فأنت تطعمه، ونبيك صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنت لا يكفي أن تتورع عن أن تأكل الربا، بل يجب أيضا أن تتورع عن أن تطعم الربا غيره. فنفجع ميناته هذا التوجيه النبوي الكريم، لك أخي كيف نساوي إن هي شيء؟ إذا كنا نتعامل فقط برؤية الأموال اللي عندنا ما ليش الحال؟ إذا بنحط مالنا في البيت بدون الحرامية يتسلط علينا، بدون يأتون في الليل، بتلاقي بقى يفتر في خيال من أفظع الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار. أما المسلم فهو مطمئن عنده هذا الحديث، وقبل ذلك عنده آية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم في الصميم. فالله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن المسلمين كفروا يا إلهي حينما تنصحوا بأن لا يتعامل بالربا، أن لا يأكل الحرام، أن لا يبيع الخمر، أن لا يبيع الدخان، نفسي مكتوم لا يبيع الخمر ولا يبيع الدخان، رأسا يتعلق بالأسباب، ما بيطلع الأياس مما في أي الناس ويتصل على رب الأرباب، يتعلق بالأسباب وهي غير مشروعة. فأين أنت؟ وهذه الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل مخرجا، إلى هذه الآية. إذا أنت أحد شيئين، إما أنك لا تؤمن بهذه الآية مطلقا وهذا الكفر بعينه، وإما أنك تؤمن بها قلبيا ولكنك لا تؤمن بها عمليا، فأنت لم تجعلها منهجا لحياتك وفي منطلقك في معاملتك بالناس، ولذلك فأنت من هذه الناحية العملية كالكفار. هم يتعلقون بالأسباب، لذلك نظم حياتهم على هذا التعلق، وتنظيم من أدق التنظيمات التي عرفها ربما تاريخ على وجه الأرض. ولكن كل ذلك لا يستوي عند الله جناها بعوضة. لماذا؟ لأنه قائل على خلاف شرع الله عز وجل. ولذلك قال تعالى حينما أمر الكفار الذين هم أعداء الإسلام ويحاربون الإسلام في كل زمان ومكان، ولو كانوا ينتمون إلى شيء من التدين لأنهم من أهل الكتاب، وصفهم بصفات كدنا نحن أن ننساها. لماذا؟ لسببين: الاثنين الأول ابتعاد عن دراسة الكتاب والسنة، والسبب الآخر وهو خطير جدا مخالطتنا لهؤلاء الناس ومن اتصل بهم واتصف بصفاتهم ولو كان هو ينتمي إلى إسلامنا وديننا. قال الله في أولئك: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزء عن يد وهم خارجون. شاهد في قوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هاي صفة الكفار ليست صفة المسلمين. لكن المسلم حينما ما بيسأل حرام حلال يقول لك يا أخي بدنا نعيش، هو ليوم الله فرج نحو هذه النظرات، هل بتدل على منتهى اللامبالاة والاهتمام بما حرم الله عز وجل؟ ومع ذلك نحن نشكو ضنك العيش وارتفاع الأسعار والظلم من كل الجوانب، ثم لا نلتفت مع انفسنا وجود الخل منه فيه. اذا يجب ان ناخذ من هذه الفقره الاولى من هذه الوصيه البليغه من نبينا صلى الله عليه وسلم عبره الا نتعلق بالاسباب مطلقا وانما نتعلق بخالقها، ولكن ناخذ الاسباب ما كان مشروعا منها طاعه لله عز وجل فقط، لان الله عز وجل قد اخبرنا نبيه عليه الصلاه والسلام في قوله ان الروح القدس نفس في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها ورزقها، فاجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بالحرام. اجملوا في الطلب، اقتصدوا، اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق، فإن الله عز وجل لم يشرع لعباده المسلمين أن ينالوا رزقه بالحرام، لا سيما وهو صائم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أي وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. الواقع لولا الشرع لكنت صوفيا بمعنى اتكاليا لا أخذ الإسلام، لأن هذه أسباب مضارب والأمر بيد الله عز وجل. لكن الله لما أمرنا باتخاذ الأسباب ففي إطاعتنا لأمرنا لأمر ربنا لأخذ هذه الأسباب هو من جملة العبودية لله عز وجل. فأنا حينما آخذ السبب المشروع أعبد الله، وحينما أعرض عن السبب غير المشروع أعبد الله. أما الأخذ الأسباب بدون أي تفريق بين حلالها وحرامها وجائزها وغير جائزها فهذا خروج عن تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتمسكين بكتابه والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.
هناك طائفة من أسئلة السابق سنذكر بعضها بعض هذه الأسئلة الآن. أنا قرأنا سؤال وبقي الجواب عليه. يقول نبي ما قول في الحديث الذي رواه مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا امطرت السماء حصل عن منكبيه حتى يصيبه المطر، ويقول انه حديث عهد بربه، مع العلم ان استحاب منزل المطر قريبا من الارض وهو في السماء الدنيا.
هذا كان السائل يحرك بين الكون العلو القريب والعلو البعيد، هو هناك فرق بين فيما يتعلق بصفة العلي الأعلى. المطر صحيح ينزل من الشعاب لكن السحاب من السماء على تطور السماء
فهو ينزل من مكان يوصف في العلو. فحينما رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزل المطر فخرج يتلقى من قبره فانتظرب ذلك منه بعض أصحابه وسألوا عن السبب قال إنه حديث عهد بربه لذلك إشعار إلى أن الله عز وجل له ستة العلو لكن نحن كما نقول دائما وأبدا علو الله عز وجل صفة من صفاته كأي صفة أخرى ومجموع صفاته كذاته كما أن ذاته لا تشبه شيئا من الذوات فكذلك صفاته لا تشبه شيئا من الصفات. فإذا كان الكتاب والسنة متواردين في آيات وأحاديث كثيرة كثيرة جدا على إثبات صفة العلو للعريضة فهذا الحديث من تلك الأحاديث التي تشير إلى صفة العلو لكن الحديث لا يعني أن الله في السحاب وإنما يعني أن هذا المطر نزل من جهة العلو الذي هو صفة من صفات الله عز وجل لكن العلو باعتبار صفة من صفات الله هو عالم عن جميع المخلوقات تبارك وتعالى ونحن مجرد أن نتصور هذه الصفة بدون أي تكييف لأنه الأمر كما يقول العلماء كل ما خطر في ذلك فالله بسداد ذلك لكن مجرد أن نتصور أنه عال على جميع مخلوقاته يكفي أن نقنع أنفسنا بأن هذه الصفة لا تشبه صفة المخلوقات أي مخلوق يكون فوق المخلوقات جميعا الله عز وجل هو الذي له هذه الصفة المطلقة أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته فنزول المطر من السماء وتلقي نبينا إياه بفضله وقوله إنه حديث عهد ربه يعني حديث عهد انتصابه من الجهة التي تشترك في صفة العلو فنحن دائما وأبدا نقول أن المخلوقات تشترك مع الله في صفات اسما لا حقيقة فنحن نقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نحن أحياء وفي أمواته لكن سنقول هات المالي في حياتنا خلاص انتهيت المشكلة طردنا للقاعدة والصريحة من فلسل هذا الكلام كل صفة ثبتت في الكتاب السنة فاحملوها على آية التنزيل والإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرسول في هذا الحديث قال إنه حديث عهد لربه يعني انتصاله من الجهة العليا والجهة العليا هي الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى لكن هل هذه الصفة كهذه الصفة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. سؤال آخر يسأل أخ عن رأيي فيما ورد من في رسالة التعاليم للأستاذ حسن الجنة رحمه الله من البنود العشرين لفهم الإسلام. يعني في رسالة التعاليم ما هو رأيي فيها يعني؟
أنا مستعظيم أنا محاضرين التعاليم
أنا جدا يعني
محاضرين القرآن التراحل التعاليم والله عليه السلام
مثلنا
فكان ينبغي أن يكون السؤال مستقيما كان ينبغي أن يكون السؤال عن المادة رقم ثلاث وعلى نحن يلا بدنا نحط التعاليم أمامنا بدنا نعمل دروس بإجزاء ملاحظات هذا صحيح ولا غير صحيح السبب في ذلك ثلاثة وهذه الأسئلة ليست في هذا الفصل وغيره فيحكم للسائل أن يصحح سؤاله في الجلسة الآتية يسأل أهم شيء بهمه على حسب ما هو تصور الموضوع قد يهم مثلا أن يدرج نقطة التقاء بين التعاليم وبين الدعوة السلفية، وغيره يمكن بهمه انه يبرز نقطة اشتراك بين هذه التعاليم او تعاليم هذه التعاليم في الدعوة السلفية. الله اعلم، وكل مثال هو القول يمكن. فاذا اقول السائل اي كان يحدد السؤال الاهم في جلسه، وانا بعد كمان اذا ما قنع بذلك. وهذا السؤال الاثنين،
في احد مسائل دمشق يقوم بعض الشباب ببيع شرائط تسجيل للقران والاناشيد الاسلاميه وخطب لخطيب المسجد، فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لا سيما انهم يروجون عن هذه الشرائط على الجدران، اجابوا ان ذلك ليس الا بغرض اسلامي بحث وليس للتجاره، فما الراي في ذلك؟
هذا ليس من اسلام في شيء، وهذا جاز على قاعده التوحيد ورايه تبرر الوسيله. ولكن عن السلام لا عن البيع في المساجد، وهذه فلسفه دخيله في الاسلام، ان اذا كان للاسلام فيجوز البيع في مسجد الاسلام. يعني في الواقع يعني يحملنا لضيق الوقت، ولعلي نذكر في الجلسه الاتي وارجع لكلمه مكان الترغيب والترهيب والتذكير والتحذير من الشباب الناشئ الان في الدعوه السلفيه زعمه، والذي يحرص على كتاب السنه ثم هو يعمل مستودع اكبر ولا يستطيع ان يفسر ايه او حديث، فبيحمل بحر على قاعده الاسلاميين وليس غير المسلمين. فهؤلاء يجب ان نذكرهم في جلسه ان شاء الله في الاسلام الساعه تعمل فيها ذكرى.
يقول سؤال مستعجل لحديث بين زوجين، سؤال طريف وغريب، اقسم الزوج على زوجتي اذا قالت له قلمتها انه سيقصها اربا 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 وحرسها، وقالت المادية ضعيفة، فإذا أراد تكثيرا من يمين الإقامة في سن صفحة جديدة ولا يستطيع الصيام، وفي قصها إضاعة المال.
يا جهاز براقي جهان ضيق قناها من الله تعالى.
في حال صحتي شرط مقاصده، وأجدت الجنة شعره الثمر الذي لم يسر، وبما أن الثمر قد سري في الدنيا فما حكم وجودها في الآخرة؟ وأجدت الإنسان الجنة ويحرم من بعض مآكلها أو مشاربها، نرجو توضيح ذلك مع بيان أدلة.
هذا سؤال وخمسة
ما شاء الله
مجموعة تقديمية.
لا بس كلمة على الناس، أولا صحة الحديث من قريب القناة في الدنيا ولن يسد مثلها،
أما الحديث فصحيح، وشارب الخمر إذا لم يتوب من شرب الخمر ومات مسلما فهو من قد يدخل الجنة، ولكن بعد لا منه بعد عذاب يستحقه حسب سجونه وفسقه في شذمه من الخمور وغير ذلك من الآثام. فإذا تطهر من أجناس الآثام هزه للشعر فقد يثاب هذا، وقد لا يثاب حسب نوع ذكره لربه إن كان موافقا لسنة نبيه أو مخالفا لها، وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا، ومن أوامره كما سمعتم إذا صلى أحدكم فليصلي فليجنو إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاة. هذه ذكرى بين يدي الدرس وذكرى تظهر منه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في الحديث 18، وعن معاذ قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فأعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني الذي جيد، إلا أن فيه انقطاع بين أبي سلمة ومعاذ. هذا الحديث لا ينافي رمزنا له بالحسن ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في إسناده، لأننا نعني أنه حسن بغيره. الحديث السابق في الدرس الماضي من حديثنا هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فكان من وصيته إياه قوله عليه السلام: اعبد الله كأنك تراه. وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه، أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما يلاحظ أنه يراه، لأن الله عز وجل لا تقطع عليه خافيته في الأرض ولا في السماء. وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا، في الحديث الثالث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر، ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرف احد من الصحابة، مع انه ليس عليه اثار السفر، فانه عليه ثياب بيض وليس باشعث ولا اغبر، ولكنهم قالوا لا يعرف أيضا منا أحد، فقد جمع أوصافا غريبة متناقضة، لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه آثار السفر من القتار والغبار والشعثة ونحو ذلك، ولو كان مقيما لعرفه الصحابة، فهو رجل غريب. الشاهد أن في الحديث، وهو حديث طويل ذكرناه أكثر من مرة، لما سأله عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لربه عز وجل. ففي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناء على آخر الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، عن الإسلام. والإسلام هو العمل، الإسلام ظاهرا، ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان، وحين أكون أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان فنعني الإنسان في الآخرة، أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان، فهو لا يستفيد بالإسلام إلا مقرون بالإيمان، لكن لو لم يقترن بالإيمان فهل يفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا قد يزيده، وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع منافقا لأنه يظهر الإسلام ولكنه يبطن كفر لأنه لم يقترن مع إسلامه إيمانه، فماذا يستفيد؟ أن ينجو بنفسه وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المقاتل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني ماءهم وأموالهم. إذا هذا الذي استفادوه إذا لم يقترن مع إسلامه إيمان، فإذا قالوها فقد عصموا مني ماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يا ترى قالوها بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم حسابهم في ذلك عند الله، لكنهم ما داموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم المذكور في الحديث في قوله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. واحد سلم على الله. المرتبة الأولى في الدين هو الإسلام، وقد تفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الآخرة. أما الذي يستفيد من إسلامه في الآخرة فهو يقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث جبريل حين قال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان تؤمن بالله إلى آخره. ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يمكن بما يبدو من نصوص السنة، لا يمكن للإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا الثانية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل أنه لما وصفه لأمته، وذلك من نصفه عليه السلام لأمته، كان من وصفه إياه أن قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال عليه السلام: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فقد ذكر أوصافا في الدجال لكي يتيقن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو دجال وليس هو الإله المعبود حق، فإن الله كامل الأوصاف كلها، وهذا أعور، فهذه علامة. وعلامة أخرى: أنتم ترونه وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. لذلك قال عليه السلام في بيان مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك لن تراه في الدنيا. وكل ما يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الرحمن لما طلب من ربي عز وجل أن يراه قال: لن تراني، ولكن الجبل استقر مكانه حتى تراني. ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه بعينه، وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين علماء التوحيد وعلماء الكلام، فقد ذكروا جمهورهم أن العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ونحن لا نجد النص الضمني سواء كان ثبوتا او دلالة يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة اسري به او في غير تلك الليلة. ولذلك فلا يمكن الانسان اذا ان يرى ربه حتى يموت كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت، تكلم العلماء في قاعدة أصولية وهي هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره؟ فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت، ترى هو داخل في هذا الخطاب أم لا؟ في مسألة خلاف بين علماء الأصول، ونحن نقطع لأنه عليه الصلاة والسلام على الأقل داخل في هذا الخطاب بالذات، لأنه قد سئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي هناك حجاب، وكما جاء في حديث موسى في صحيح مسلم حجابه النور، فهو عليه الصلاة والسلام يشير في حديث أبي ذر الثالث جواب عن سؤال السائل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، هناك نور يحجب ربنا عن أن يراه أحد منا. إذن إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت يشمل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بجلالة هذا الحديث نفسه بالخلاف السابق ذكره، وإنما بجلالة الحديث أبي ذر وغيره. إذا كان الأمر كذلك وهو أن أحدنا لا يرى ربه في هذه الدنيا، فهو يجب أن يعبده مراقبا ومتيقنا أن ربه يراه، فإذا كنت أنت لا تراه فهذا لا يحملك ما كنت مؤمنا بأن الله يرى كل شيء ويعلم كل شيء، فلا يحملك أنك لا تراه على أن تعصيه وأن تخالفه في أوامره ونواهيه، فإنه إن لم تكن تراه فإنه تبارك وتعالى يراك يقينا. هذه المرتبة هي مرتبة الإحسان، وهي كما سمعتم أعلى مراتب الإحسان والإيمان. ولذلك من الخطأ الفاحش أن توصل هذه المرتبة العالية الخاصة بين العبد وربه أن يعبد الله كأنه يراه، أن تجعل لعبد من البشر بأي تأويل وبأي تبرير يحاول بعض الناس أن يبرر أن يراقب العبد في أثناء ذكره لربه عبدا من عباده، زعموا أن هذا العبد الذي ينبغي أن يراقبه العبد نفسه هو من الواصلين إلى الله، فهو بدوره يوكل هذا العبد الذي يراقبه في جبنه، وهذا ما يسمى في بعض الطرق المشهورة الرابطة، أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه الذي لا يراه ولا يعلم به إطلاقا هل هو ذاكر أم غافل، ثم هذا الذاكر نفسه لا يدري عن حال شيخه شيئا أيضا هل هو ذاكر أم غافل، وهكذا تشبه القضية مع مخالفتها للشريعة الإسلامية مخالفة جلدية، تشبه قضية غير منطقية إطلاقا، لأن الذي ينبغي أن يراقبه الإنسان إنما يكون المراقب معتقدا فيه أنه يعلم هذا الذي يراقبه، يعلم حاجته ودعاءه وطلبه ونحن ذلك من المقاصد المشروعة، فكيف يعقل أن يراقب العاجز العاجز والجاهل الجاهل والغافل الغافل؟ ما هذا إلا كما قال بعض الصوفية أنفسهم ولكنهم قدامى ولم يكن من المحدثين، استغاثة المخلوق للمخلوق استغاثة السجين السجين، هو بدمين خلقه فهو بالسيسي، فهذا العبد الذي يراقب هو مثل هذا المراقب، كلاهما بحاجة إلى أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن يراقبه مراقبة حقيقية. قبل المؤسس أن تفرق هذه المنزلة العليا من منازل الإسلام الإيمان، ألا وهي مرتبة الإحسان من العبد أن يواجه ويراقب ربه، إلى هذا العبد أن يراقب شيخا له. هذا من الانحراف المؤسف الذي أصاب بعض المسلمين اليوم. ففي هذا الحديث وفي حديث جبريل ونحو ذلك الأحاديث نقد في هذه المراقبة المبتدعة وتأسيس للمراقبة الشرعية، وهي أن يراقب العبد ربه فقط لا غير، وأن يراقبه في هذه الحالة كأن هذا العبد المراقب يرى الله بعينه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه نهاية الجبل. ومن ذلك قال: واعبد نفسك في الموتى. سبق نحو هذه العبارة في حديث ابن عمر: واعبد نفسك في أصحاب القبور، أو كما قال. ثم زاد في حديث معاذ: واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار واستمرار العبد في ذكر الله عز وجل. قال: واضح، عند كل حجر وعند كل شجر. وهذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا. هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وفي الآخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة، ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك، أيضا مما أهل في الإسلام. لأنه يقول: اذكر الله عند كل حجر وشجر، يعني اذكر الله يعني يعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر. لا، هو يعني لا تتقيد بجلوس معين، حتى ولو أن تستقبل قبلة. قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله في الصلاة لازم نستخدم له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب: لا، لم يأتي في السنة تبع القرآن أي شرط للذكر. شرط أي شرط للذكر؟ كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة لجسمك فذكرت الله في هذه الحالة، فلا ضير عليك شرعا إطلاقا. وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله عز وجل يخف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار، مش عامة الناس. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين، يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكان هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مختلفة من هذه الآية: اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا ان تتخذ هيئات وصفات واحتجاجات، ومن ذلك اعلام، ومن ذلك اعلام خاص، لان ما يستمع المسلمون لصلاه الاستسقاء او لصلاه الكسوف، هذه العبادات التي شرعها الاسلام على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم مع الاسف الشديد اصبحت نسبه منسيه. ومن اسباب ذلك ان الناس احلوا محلها واقاموا مقامها عبادات اخترعوها من انفسهم. هلا سمعتم احدا منهم اعلم في بضع سنين صلاه استسقاء، صلاه خشوف او كسوف؟ ابدا. اما الصلاه التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في اي وقت بدا له او تيسر له، هذه تؤخذ لها مجالس خاصه، وذلك ليس من السنه شيء. وانا حين اقول هذا اعرف ان ناسا سينكمون ويستنكرون، فنجادلهم سلفا بسنه اصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم بانكارهم لمحدثات الامور، ولو كانت هذه المحدثات حسنه في زعم الجمهور، كما يقول عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه: كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه. يجادلهم بقصه ابن مسعود مع اصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصه، فقد جاء في سنن الدارمي باسناد صحيح ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه اتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود، ووجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقة بحلقة، وأمام كل رجل منهم قصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهلا أمكنت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمري أو انتظار رأيي. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناته شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه اللسان وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، قصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تسكر، والذي نفس محمد بيده، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا الجواب جماهير المبتدع، خاصة التابعين منهم، أما المتبوعون الغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون، لمآرب كثيرة الله أعلم بما فيهم ذكرهم. أما المتبوعون، أما التابعون، فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسنة، يصورون لهم أن هذا ذكر وأنه ذكر مشروع، فيتبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم للمسلم. والله ما أردنا الكفر، لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود وكم من مريض الخير لا يسلمه، اي لا يكفي ان يكون قصد احدكم الخير، وانما يجب ان يقترن مع هذا القصد الخير ان يكون الطريق ايضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك ابدا الا اذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاه والسلام، كما قال الله عز وجل في القران: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق اذا سلكه قاصد الخير فهو في خير يقينا، اما اذا سلك طريقا اخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير اطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ومن مقاصد قوله الاخر: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود: وكم من مريد الخير لا يصيبه، لانكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، اذا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما نقلة لسان وتجارة تلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابي المجالس المتدعة، لكن العبرة في تمام القصة التي يرويها مشاهدها. قال: فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الهجر غير مشروع، رأيناهم يقاتلوننا يوم الناروان، أي إن أصحاب حلقات الذكر كانوا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن طالب، فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا بذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء: الصغائر بريد الكبائر. وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول: البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة. هذا هو شاهد يطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بالصورة والمسواق أوصلتهم إلى الدين الكبرى، وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله، وألا نتألى على الله، فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك. يبتهن المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر، كما قال في هذا الحديث: واذكر الله عند كل حجر وعند كل حجر. وإذا علمت سيئة فأمن بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث هو أيضا كتفسير لحديث آخر من معاذ، يقول الرسول عليه السلام فيه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا يفصل هذا الإتباع، فيقول: إذا أخطأت، إذا عصيت ربك علما، فيجب أن تتبع ذلك بتوبة وبعمل أكل علنا. أما إذا تريد أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تؤمن خطيئتك، وإنما تبدو الله عز وجل ويبلغك حسنة، وأعمل أيضا أعمالا حسنة سرا، فذلك أبعد من أن تكون قد تركت الرياء في الاتيان بهذا العمل. أما إذا عملت سيئة علنا فهنا الجهل للتوبة عنها فيه هضم للنفس وفيه طهر لها وإصلاح. ولذلك تجد كثيرا من الناس إنما يسيئون علنا فيأتي لسان وينصحهم بأنه أخطأ وأن يعلن خطأه على الناس حل من يقع ذلك. ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدد معين، كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسة في الدعوة في زعمهم، فيظنون أن ابن الخطيب مثلا إذا أخطأ على المنبر فقرأ حديثا أو قرأ حديثا موضوعا لا أصل له، فقام أحد، وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود، بينما في مصر يقع منه شيء كثير، والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكثر من هذه البلاد، فنحن نعلم قواعد كثيرة تقع. الإنسان بعض الحاضرين عن الخطيب حديثا أو رأيا أبقى فيه، والخطباء في نظره ما بين الناس المسلمين الناس المسلمين إلى آخره. والغرض أن الخطأ إذا وقع علنا وجب إنكاره علنا، وإذا وقع سرا وجب إنكاره سرا، لأنه في الحالة الأولى كما يروق لبعض الناس كما قلنا آنفا أن يؤخذ هذا الخطيب بعد شفته وبعد صلاته جانبا ويقال له بلغة نعمة أنه أنت بارك الله فيك كتبتك مع أهلها مع أنطاعها إلى آخره محاضرة جديدة لحتى يتمكن المسلم يقدم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم، لكن جاء في خطته حديث حيران بهذا حديث موضوع. هذا يقترح البعض، هذا كيف يمكن أن يفيد الأسلوب هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصوح، لأنه مع الأسف صارت نصوص أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل المنصوح إلا ما إن شاء الله. كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين، وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والآخر قد يمكن. الأول أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطته جميعا في خط ثاني أو في اجتماع ثاني، ويقول أنا أوردت عليكم في الخط السابقة حديث كذا وكذا، وهذا حديث بين أنه موضوع لا يمكن جمع هؤلاء الناس جميعا. إذا كان في المسجد أي شخص مثلا أو أقل أو أكثر، ففي الخط الثاني يعني الجمعة الثاني مش معقول أن كلهم يجون يسموا بأعيانهم، قد لا يحضر البعض ويحضر ناس آخرين وهكذا، هذا غير مضمون. إذا لو قيل لهذا الإنسان سرا وأعلم وهذا نادر جدا، قد سيفوت هذا الإعلان الذي لا نحضره الخطة التالية. لذلك الخطأ يجب أن ينكر أصل واقعه، إن كان علما ينكر علما، وإن كان سرا ينكر سرا، لأن ما في فائدة هنا من إعلان إلا قبيح هذا الذي أساء. فهنا الرسول عليه السلام يعيده القول بنا أنه إن أخطأ أمام الناس أن يعلن هذا الخطأ أمام الناس، إن أنا أخطأت السر بالسر والعلانية بالعلانية. بهذا قدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة السابقة منها السؤال الثاني، يسأل السائل لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة؟ تأخذون بعضها وتتركون بعضها الآخر،
مثال حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحفظهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ ابن حجر إن له شواهد تؤيده، منها عن أبي داود حديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد وشواهد أخرى ومجموعها يقصد أنه حديث حسن. هذا لا تأخذون به، وتأخذون بحديث من تحول علي ما لم أصل فليتبوء مقعده من النار، وهو حديث حسن رواه أحمد، وحديث من أفضل الناس بسخط الله وصله الله إلى النار رواه الترمذي.
هذا السؤال علمي دقيق، لا يكفي إقناع السائل مثل الجواب السريع العالي، لكن لابد من جواب مجمل. ألا هو الحديث الأول الذي لا نأكل به ويقول السائل إنه حديث حسن، هو يقول ذلك تقليدا منه، وهذا واجبه في حال الحافظ بن حجر. والحافظ بن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصل عنده إلى مرتبة حسن بمجموع طرقه، ونحن كنا زمنا منذ مرة سنين نظن هذا الكلام صحيحا، أي أن هذا حديث حسن غيره. ثم لما شاء الله عز وجل أن أتفرغ لتخريج الكتاب من كتب الفتح، وهو المعروف بمنار السبيل، أخرجته فمر به هذا الحديث. فهنا أنا لم أجري في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحح حديثا أو أحسنه أو أضعفه تقليدا لغيره، لأن في هذا ليس فيه كبير عمل، وهذا يستطيعه المبتدئ بطلب أي علم، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب. فلما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوى الحافظ بن حجر الحديث بها وجدتها شديدة الضعف، كل قريب فيه ضعف شديد. وهم قد قرروا في مصطلح علم الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتد الضعف في طرقه. فلما وجدت القاعدة هذه لا يصح أو لم تتحقق في مفردات طرق مثل الوجه لجديه مع الجواء، أبقيت الحديث على ضعفه وأبقيت المفردات على كذبة ضعفها. هذا هو الجواب المجمل. أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلب أن يكلف السائل، وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي، أخرج لنا هذه الطرق كل طريقة لحدة، وادرس أنت إن استطعت سؤال لا جاس غيره. ضعف الراوي الذي به ضعف الحديث، فإن وجدته أنت ضعفا يسيرا إنما هو صدوق في نفسه وإنما في حفظه ضعف، فحينئذ يرد سؤالك علي ورجي أني أنا لا أرى هذا الذي تراه، وإنما جاز لك أن تتبنى حين ذات رأي الحافظ بن حجر ببصيرة في حسب رأي الفرسيان. وهذا طبعا ليس ما يأتي أو ليس ما يقوم السائل بهذا، فأظن أن هناك تجربات وهناك مصاعب ومصاعب، ولكننا نحن الآن بفضل الله عز وجل في صدد طبع هذا الكتاب الذي خرجت فيه هذا الحديث، وهو إلواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فعسى أن يصدر هذا الكتاب على الأقل المجلد الأول وفيه هذا الحديث، فيطلع عليه السائل وبالتالي يطلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرت إليه في مفردات الرسائل. بعد ذلك يحاسب نفسه، فإن اقتنع بما قلته لم يرد السؤال، وإن لم يقتنع إلا بما قال الحافظ بن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا، فبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه علينا. ولكل يوجد هو موليها الخبيث الفيران. نعم. لا لا يختلف أخي، هذا الصلح يعبر عنها بالمتابعات والشواهد، هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يفرق عما كنا نحن في صلبه. يعني إذا قرأت كلام من الحافظ ابن كثير الباعث الحديث فتجد هناك أنهم يعنون بهذا عن هذا تارة وبالعكس. فالشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول، لكن أحيانا يفقد نفس الحديث يأتي لطرق أخرى فيقال عنها شواهد. هذا اصطلاح وليس اصطلاحا جامدا أيضا، وإنما في مراعاة. غيره؟ نعم؟ ما بلوى؟ إذا جاء حديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بحديث ما، ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب، هذا الغير يقال تابع الزهري، لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله، يجي حديث وشيء تقول طريق ثاني عن أبي هريرة من غير طريق إيش المسيب، بل من غير طريق أبي هريرة، حديث عن صحابي آخر ومن إسناد آخر، هذا يقال شاهد الأول. لكن الحقيقة لذلك هم قالوا اللي عبر بهذا عن هذا، ما في مانع أن يكون هذا متابعه بهذا. ليه؟ إذا بدأت بالصحابي فحديث أبي هريرة في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر، ابن عمر متابع لأبي هريرة، التابع الراوي عن أبي هريرة متابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر، وهكذا في كل الطبقات، فالشاهد متابع والمتابع شاهد. فهو اختلاف يعني مثل ما قلت لك ما هو ضيق وإنما فيه سعة.
ما مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية؟ هو ما يجب السبب والفصل، وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية ولماذا تنصحون من مراجع السيرة؟
كل السؤال الأول
مصطلح السيرة ومصطلح السنة.
أيوه، ما يجد خلافا بين السيرة وبين السنة؟ إذا ما تذكرنا أن السنة تشمل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعدى هذه الأنواع الثلاثة، فهي قول وفعل وقد يكون فيها تقرير. لكن يمكن أن يقال أن السيرة أخص من السنة،